بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: وهو سور محكمات وآيات بينات. قوله سور محكمات أي أن القرآن الكريم الذي هو بين دفتي المصحف هو سور، وهذا معلوم لكل مسلم أن القرآن مجموعة سور، وعلى ترتيب المصحف أولها الفاتحة وآخرها سورة الناس، فعلى هذا القرآن أو له أول وله آخر، له أول وله آخر. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو سور محكمات. ومعنى محكمات أي متقنات، محكمات بمعنى متقنات أي ليس فيها شك ولا ارتياب، لأنها تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى: وآيات بينات. والآية في اللغة بمعنى العلامة، وفي الشرع هو جزء سورة، هي جزء السورة، وهي طائفة من الكلمات لها أول وآخر، وربما كانت بعض الآيات مركبة من بعض الحروف. قال رحمه الله تعالى: وحروف وكلمات، بمعنى أن القرآن كذلك حروف وكلمات. حروف قد يريد بقول الحروف المقطعة الذي ابتدأت بها بعض السور، وقد يريد بها أن حروف بمعنى أن القرآن الكلام الذي في القرآن مكون من حروف. وكلا المعنيين صحيح، فالقرآن حروف باعتبار أي فيه حروف باعتبار ماذا؟ الآيات أو الحروف المقطعة في أوائل السور، وحروف باعتبار ما تكون القرآن، ما تكونت كلمات القرآن منه من الحروف، وهذا كله صحيح. وقوله وكلمات كذلك، القرآن سبحانه القرآن ومن كلام الله عز وجل، فهو كلام وكلمات من كلمات الله عز وجل، من كلمات الله عز وجل ومن كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة، تكلم به ربنا عز وجل حقيقة. وقبل هذا في قوله وهو سور، قيل سميت السورة من الطائفة من الآيات لأنها أشبهت السور، أي كأن السورة الواحدة الذي ضمت عدة آيات كأنها ماذا؟ كالسور لهذه الآيات، فالسورة الواحدة لها أول ولها آخر، فلذا قيل للسورة سورة. ذكر بعضهم هذا المعنى وذكر بعضهم معنى آخر. قوله رحمه الله تعالى: من قرأه فأعربه، فله بكل حرف عشر حسنات. قوله من قرأه أي من قرأ القرآن فأعربه، ومعنى الإعراب ها هنا أي تفهم وتبين معناه، لأن معنى الإعراب في اللغة البيان، لذا يقال أعربت عما في نفسي أي أبنت وأوضحت عما في نفسي. وقوله من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، جاء في هذا حديث، وسيأتي الكلام على هذا في هذا المبحث إن شاء الله تعالى. جاء في حديث عبد الله وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه موقوفا أنه قال: من قرأ حرفا أو قال آية من القرآن فلو بكل حرف عشر حسنات. قال: لا أقول ألف لام ميم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صح موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو محتمل للرفع، وهو محتمل للرفع. قوله رحمه الله تعالى له أول وآخر، له أول وآخر، كما سمعتم القرآن له أول وآخر، أوله سورة الفاتحة على ترتيب المصحف، وآخره سورة الناس كذلك على ترتيب المصحف الذي بين أيدينا. وقوله أجزاء وأبعاد، وأجزاء وأبعاد بمعنى أن القرآن أجزاء، وكذلك على ترتيب المصحف في أيدينا له 30 جزءا، فهو 30 جزءا. وأبعاد كذلك له أبعاد، له أبعاد للقرآن يتبعض، القرآن يتبعض. وفي قوله رحمه الله تعالى له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، كل كلمة من هذه الكلمات فيه إثبات عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، ورد على طائفة من طوائف أهل الكلام. فقوله رحمه الله تعالى سور محكمات وآيات بينات، فيه رد على من قال إن القرآن متشابه، أن القرآن من باب المتشابه من أوله إلى آخره. وقوله حروف وكلمات، رد على من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله وأنه معنى نفساني، وهذا على مذهب الأشاعرة. وقوله من قرأ فله بكل حرف 10 حسنات، أيضا فيه دلالة على أن القرآن حروف، خلافا للأشاعرة والذين قالوا القرآن إنما هو كلام نفساني. وقوله كذلك له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، أيضا رد على الأشاعرة الذين يقولون ليس له، لو قيل أن له أبعاد وأجزاء للزم أن يكون محدثا أي مخلوقا، أي مخلوقا، وهذا رد عليهم، بل القرآن له أجزاء وأبعاد وليس بمخلوق، بل هو من كلام الله عز وجل. وقوله متلو بالألسنة، متلو بالألسنة أي أن القراء يتلون كلام ربهم عز وجل، يتلون كلام ربهم عز وجل، فيقرؤون القرآن متلوا. وقولهم محفوظ في الصدور أي محفوظ في صدور من شاء من عباده، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومسموع بالآذان، أيضا القرآن مسموع بالآذان لأنه من كلام الله عز وجل، والكلام ما كان ماذا؟ بصوت وحرف. ومكتوب في المصاحف كذلك، هذا الذي بين أيدينا في المصاحف هو من كلام الله عز وجل. وكما سمعتم هذه التعبيرات كلها فيها رد على الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين يقولون إن كلام الله عز وجل إنما هو نفساني، وأن هذا المتلو وهذا المحفوظ وهذا المقروء وهذا المكتوب ليس هو من كلام الله عز وجل، وإنما هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. وقالت الكلابية هو حكاية عن كلام الله عز وجل، وهذا باطل، بل هو من كلام الله عز وجل. وفي قوله رحمه الله تعالى متلو بالألسنة محفوظ في الصدور إلى آخره، أيضا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى مسألة شهيرة وقع فيها الخلاف عند المتقدمين، وهي هل القرآن أو هنا يفرق على القارئ أن يفرق بين القراءة وبين المقروء، وبين الكتابة وبين المكتوب، وبين السماع وبين المسموع، وكذلك بين الحفظ وبين ماذا؟ وبين المحفوظ. فالكتابة إذا كتب الإنسان آية بيده، هذه الكتابة مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ الكتابة من فعل الإنسان هكذا أم لا؟ فالكتابة التي هي من فعل الإنسان مخلوقة، واضح أم لا؟ والمكتوب الذي هي الآية مخلوقة أو ليست مخلوق؟ ليس مخلوق. كذلك القراءة القرآن، إذا أنا تلوت القرآن، الصوت من؟ صوتي أنا، الصوت صوتي أنا، والقراءة قراءة من؟ قراءتي أنا، واضح أم لا؟ لكن المقروء ولكن المتلو هو ماذا؟ هو كلام الله عز وجل، واضح هذا الأمر أم لا؟ فعلينا أن نفرق بين القراءة وبين المقروء، وبين الكتابة وبين المكتوب وبين الحفظ كذلك وبين ماذا؟ وبين المحفوظ. فالقراءة والكتابة والحفظ ونحو ذلك ونحو ذلك هذه كلها مخلوقة، لأنها من ماذا؟ لأنها من فعل الإنسان، لأنها من فعل الإنسان، وما كان من فعل الإنسان فهو ماذا؟ مخلوق، لأنه تابع للإنسان. أما المقروء والمكتوب والمحفوظ في الصدور والمسموع هذا من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق. واضح هذا الأمر أم لا؟ فعلينا أن نفرق بين هذا، بين القراءة وبين المقروء، وبين الكتابة وبين المكتوب، وبين الحفظ وبين ماذا؟ وبين المحفوظ. واضح هذا الأمر أم لا؟ وبسط هذه المسألة في كتاب أكبر من هذا، هذه إشارة إلى هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا. قوله رحمه الله تعالى فيه محكم ومتشابه، فيه محكم ومتشابه. تقدم معنا في أول الدروس أن القرآن منه المحكم، وهو الذي لا يحتاج في فهمه إلى ماذا؟ إلى كبير جهد، لأنه لا يدل إلا على معنى واحد، لأن اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد، فهو محكم واضح بين. وقوله هو متشابه، متشابه بأن إما أن يدل اللفظ على أكثر من معنى فيشتبه المعنى على الناظر، فيشتبه المعنى على الناظر فيكون ها هنا ماذا؟ يسمى هذا النوع متشابها بهذا الاعتبار، متشابها باعتبار اشتباهه على ماذا؟ على الناظر. واضح هذا الأمر؟ وهذا هل ينافي الكلام الأول في قوله هو صور محكمات؟ الجواب ماذا؟ لا ينافيه. لماذا؟ لأنه لو رد هذه المعاني المشتبهة في الآيات المشتبهة عنده إلى الآيات المحكمة لذهب وزال عنه ماذا؟ زال عنه الاشتباه، وصار الأمر كله محكما، وصار القرآن كله ماذا؟ محكما. واضح هذا الأمر أم لا؟ لكن هناك متشابه باعتبار آخر، قد يكون في القرآن متشابه باعتبار آخر، لا باعتبار المعنى الظاهر بل باعتبار المعنى ماذا؟ المعنى الباطن، باعتبار المعنى الباطن، باعتبار حقيقة تلك الأشياء وماهيتها وكيفيتها، تكون ماذا؟ تكون غير معلومة فهي من باب المتشابه. وهذا كالروح المخلوقة، وكذلك الجنة، حقيقة الجنة وما أعد الله فيها، أي حقيقة وكيفية الجنة، وكذلك النار، وكذلك قل في أسماء الله عز وجل وصفاته، وصفاته سبحانه وتعالى، كيفية تلك الصفات وكيفية تلك الجنة وكيفية تلك النار وما شابه ذلك، هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله، فبهذا الاعتبار ربما أو أطلق عليها بأن من باب المتشابه. واضح هذا الأمر أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى فيه محكم ومتشابه يحتمل المعنيين، يحتمل أحد المعنيين، الأول أو الثاني، ويحتمل أن يراد بهم الاثنان. والظاهر أنه أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ممن يقول بالمتشابه في القرآن لا باعتبار الناظر، لكن باعتبار حقيقة الأمر، باعتبار حقيقة الأمر. فهو رحمه الله تعالى حرر المسألة في كثير من كتبه، وذكر أن من في القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى الراسخون في العلم لا يعلمونه، وإنما يعلمه الله عز وجل. فيكون على هذا المعنى مراده بالمتشابه المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا من؟ إلا الله. وهو بذلك يراد به المعنى ماذا؟ لا يعلم معناه الباطن، لا يعلم معناه الباطن إلا الله. أما المعنى الظاهر فكله يكون معلوما. وعلى هذا أيضا لا يكون هناك تعارض بين قوله وهو صور محكمات وبين قوله محكم ومتشابه. واضح هذا الأمر أم لا؟ لأنه يكون محكما باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى الظاهر، باعتبار المعنى الظاهر، ومتشابه باعتبار بعض الأمور الغيبية التي لا نعلم معناها الباطن، وإن علمنا معناها، وإن علمنا معناها الظاهر. واضح هذا الأمر أم لا؟ واضح هذا الأمر. تقدم معنا في أول الكتاب الكلام على المحكم والمتشابه، وإنما هذا تذكير لما تقدم. واضح هذا ولا لا؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى وناسخ ومنسوخ، أي في القرآن ناسخ ومنسوخ. ومبحث النسخ والناسخ والمنسوخ من مباحث أصول الفقه، لكن ما دام الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها هنا نذكر تعريفها مختصرة. فقوله وناسخ ومنسوخ، النسخ لغة هو نقل أو إزالة، واصطلاحا هو رفع حكم، دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متأخر عنه بدليل شرعي متأخر عنه. فالأول أي الحكم الأول أو اللفظ الأول يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه منسوخ. والحكم الآخر أو الدليل الآخر يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه ناسخ. واضح هذا الأمر أم لا؟ نحن عرفنا النسخ، وبالنسخ يعلم الناسخ من المنسوخ. واضح هذا الأمر أم لا؟ الذي رفع حكمه أو رفع دليله أو رفع حكمه مع دليله يسمى منسوخا، والذي رفعه يقال بأنه ماذا؟ بأنه ناسخ. واضح الأمر أم لا؟ طيب، قوله وخاص وعام. الخاص هو ما دل على شيء محصور، إما بعينه أو بعدده. بعينه كان أقول أكرم زيدا أو لا تكرم إلا زيدا، فهل هذا وهذا. وبعدده أقول مثلا أكرم 10 من الطلاب، فهذا مخصوص بال10 هؤلاء. طيب، وعام وهو لفظ دال على أكثر من واحد. العام قوله وخاص وعام، العام هو لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر. مثل ماذا من غير حصر؟ مثلا أقول أكرم الطلاب، واضح؟ سلم على من لقيت، وهكذا. طيب، قال وأمر ونهي. أمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، لتشمل القول والكتابة. ونهي عكسه، قوله هو طلب الترك. الأمر طلب الفعل، افعلوا مكانه طلب الترك إلى آخره. واضح هذا؟ أي طلب الترك على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة. قال رحمه الله تعالى فيه محكما ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، أي هذه الأوصاف من أوصاف القرآن الكريم بأن فيه هذه الأمور، فيه الناسخ وفيه المنسوخ وفيه العام وفيه الخاص وفيه الأمر وفيه النهي، وهذا كله موجود في القرآن، وهذه الأوصاف كلها موجودة في القرآن. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فإنه حق. القرآن حق لأنه منزل من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله عز وجل فهو حق. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهذا من تحدي الله عز وجل، من تحدي الله عز وجل للإنس والجن، لجميع الثقلين، بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من المحال ومن المستحيل أن يأتوا بمثل هذا القرآن نظما ومعنى، نظما ومعنى. لذا تحداهم الله عز وجل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، ثم تحداهم الله عز وجل أي تحدى بعد ذلك كفار قريش بأن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، ثم تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بماذا؟ بسورة من مثله فما استطاعوا. وهذا يدلنا دلالة واضحة إلى أن هذا القرآن هو من كلام الله عز وجل، لذا تحدى الله عز وجل به فصحاء العرب فما استطاعوا أن يأتوا بسورة، وأقل ما تكونت منه سورة ثلاث آيات، فما استطاع العرب بفصاحتهم وبلاغتهم ودهائهم وقوة عربيتهم أن يأتوا بثلاث آيات مثل القرآن، بأن يأتوا بقرآن أو بسورة مكونة من ثلاث آيات حتى يقولوا إن هذا القرآن ليس من كلام الله وإنما هو مخلوق، فتحداهم الله عز وجل فلم يأتوا بمثله. وهذا فيه دلالة قاطعة على أن القرآن من عند الله عز وجل، من صفات الله عز وجل، متكلم، أن الله عز وجل تكلم به حقيقة بصوته وحرفه، لذا عجز فصحاء العرب أن يأتوا بمثله. ولو كان هذا القرآن مخلوقا لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فهم فصحاء العرب لا سيما قريش فصحاء العرب، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. وفي هذا حجة دامغة ودلالة قاطعة على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وأنه من صفات الله عز وجل، وأنه ليس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فلما عجزوا دل على هذا المعنى على أنهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثل كلام الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل ليس كمثله شيء، ما يستطيعون أن يأتوا بنظم مثل النظم ولا معنى مثل المعنى. لذا تهوك في هذا بعض المتهوكين، وحاول بعض الجهلة والمشركين الكفرة الملحدين أن يقلدوا في القرآن، فيخبى أو يحكى عن مسيلمة الكذاب الخبيث الفاجر الكافر أنه كان يقال له ماذا عندك اليوم، هو ادعى أنه ماذا؟ ادعى أنه نبي، فكان يقول له ماذا أنزل على محمد، يقال له أنزل على محمد كذا وكذا، يعني يذكره سورة، مثلا ذكروا له سورة فيما أذكر الآن الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فقال وأنا كذلك أنزلت علي سورة الضفدع، أنزلت علي سورة الضفدع، فأتى بماذا؟ بآيات مضحكة، الضفدع ما الضفدعة نقيقها، المهم أتى بكلام يضحك منه عقلاء الناس. وكذلك قيل له مرة أخرى أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم سورة، قال ما هي؟ قال لها مرسلات عرفا أو نحو ذلك، فقالوا أنا كذلك أنزلت علي سورة، قيل له ما هي؟ قال العاجنات الطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزة، إلى آخر كلامه الذي يضحك منه ضعفت العقول فضلا عن كمل العقول، لأنه يدل على أنه كلام سامج من غير معنى، بل حتى النظم ضعيف، يدل على أنه من عند غير الله عز وجل، ولو قورن بكلام الله عز وجل لوجد الفرق. لذا جاء عن بعض العرب، بعض مشركي قريش ممن كان من رؤساء الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن سلموا، لكن منع بعضهم الكبر، ومنهم من آمن، منهم من سمع القرآن فقال يا قوم قد خبرت أقوال الشعراء وجالست الكهنة وعلمت ما علمت من أقوالهم ومداخلهم ومخارجهم، وعلمت السحرة وما قالوا، إلى آخر كلامه. قال ولم أسمع مثل ما يقول محمد، لم أسمع مثل ما يقول محمد إن لأوله حلاوة لآخره طلاوة إلى آخر كلامه. فهذا يدلنا على أن هؤلاء رؤساء الكفر وأشد من كان معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم أقروا بأن هذا القرآن ليس له نظير وليس له مثل، ومع هذا منعهم ما منعهم من الكبر، منعهم ما منعهم من الكبر أن يؤمنوا. فالشاهد أنهم أقروا بأن هذا القرآن لا نظير له، بل بمجرد أن يسمعه الإنسان يجد نفسه ماذا؟ يجد نفسه إن كان من أهل الفطنة ومن أهل الخير يجد قلبه كاد أن يطير، كما ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه حينما كان مشركا، كان مشركا وحصلت المقتلة في يوم بدر، مقتلة عظيمة للمشركين، وأسر من أسر منهم، ولما جاء للفداء ليفدي أسار بدر فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، فلما قرأ فلما سمع قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون إلى آخر الآيات، قال جبير ابن مطعم وكان مشركا حينها كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن ماذا؟ أن يطير. ما السبب في هذا؟ سمعوا كلاما ذا معاني عظيمة، سمعوا معاني كلاما ذا معاني عظيمة، وكانوا عربا فصحاء يعلمون ما يعلمون ما أو يفهمون ما يسمعون ويعقلون ما يلقى عليهم. فقال رحمه الله ورضي الله عنه فانقذف الإيمان من حينها في قلبي، فانقذف الإيمان من حينها في قلبي، سمع آية من آيات القرآن العظيم فكاد قلبه أن يطير من العظمة والخشية والرهبة التي ملأت قلبه حينها. فقال فدخل الإيمان في قلبي من حينها، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلهنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.